بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأول من شهر ذي الحجة، ليلة الجمعة الأول من ذي الحجة لعام 40 و400 ألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع القبيسي في محافظة البدائع لنتكلم عن عشر ذي الحجة وما يتعلق بها من فضائل وأعمال. أيها الإخوة، إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم مواسم الخير والبركة لتكون هذه المواسم غنيمة للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، فيحصل بها للمؤمن، يحصل بها رفعة الدرجات وتكثير الحسنات وتكفير السيئات. وإن من هذه المواسم الفاضلة موسم عشر ذي الحجة، فإن هذا الموسم من أعظم المواسم. ومما يدل على عظم هذا الموسم وعلى أهميته أمور: الأول أن الله تعالى أقسم بهذه العشر، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. والإقسام على الشيء يدل على عظمه وأهميته، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر إنها عشر ذي الحجة. ومما يدل على أهميتها وفضلها أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. ثالثا، مما يدل على أهميتها ومزيتها أنه يجتمع في هذه العشر من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، ففيها صلاة وفيها صدقة وفيها صيام وفيها حج وفيها عمرة، وهذا ما لا يتأتى في غير هذه الأيام. ولهذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر رمضان الأخير، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لها بأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. ولكن التحقيق في هذا أن يقال بالنسبة للمفاضلة بين عشر رمضان الأخير وبين عشر ذي الحجة أن عشر رمضان الأخير أفضل باعتبار الليالي، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وعشر ذي الحجة أفضل باعتبار النهار، فلكل أفضلية. ولما كانت هذه العشر بهذه المثابة وبهذه الفضيلة، فإنه يشرع للمؤمن أن يستكثر فيها من الأعمال الصالحة. ومن ذلك أولا الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما ذكر فضل هذه العشر قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فيشرع للمؤمن أن يكثر من ذلك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير في هذه الأيام العشر وما بعدها منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. فمن دخول العشر، يعني من غروب شمس هذه الليلة إلى فجر يوم عرفة، يكون التكبير مطلقا، بمعنى أنه لا يختص بفريضة، يكبر الإنسان في كل زمان. ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد. فالتكبير المطلق الذي لا يتقيد بالفريضة والتكبير المقيد الذي يكون عقب الفرائض. فينبغي للمؤمن أن يحرص على التكبير. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم كان يخرجان في الأسواق، يخرجان للأسواق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى فيسمع الناس تكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. ومع الأسف أن هذه السنة ضعف العمل بها في زمننا، فينبغي للإنسان أن يحرص على الاستكثار منها والجهر بها حتى يعلم غيره وينبه غيره، لأن الإنسان قد يكون في غفلة وفي نسيان، فإذا سمع من يكبر فإنه يقتدي به ويتأسى به. ثانيا من الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه العشر الصيام، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود عن بعض أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم عشر ذي الحجة، يعني يصوم الأيام التسعة من ذي الحجة. ولا يعارض هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فإنها رضي الله عنها نفت رؤيتها، وأيضا المثبت مقدم على النافي، فعلى هذا يشرع صيام هذه الأيام العشر. وآكدها يوم عرفة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صيام يوم عرفة كفارة سنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فصيام يوم عرفة كفارة سنتين، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. والحكمة من ذلك، أعني كون صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة، الحكمة من ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول أن يوم عرفة في شهر محرم، وقبله شهر محرم، وبعده شهر محرم، بخلاف يوم عاشوراء فإنه في شهر محرم وقبله شهر محرم وليس بعده شهر محرم. وثانيا وهو الأهم، أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا في الجاهلية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. وكذلك لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، بخلاف صيام يوم عرفة فلم يعرف ولم يشرع إلا بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فضوعف أجره وثوابه ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على صيام هذه العشر، وأن يحرص أيضا على صيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة مشروع لغير الحاج، أما من كان حاجا في عرفة فإنه لا يشرع له أن يصوم ذلك اليوم. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، فقد ارتاب الناس في صيامه هل كان صائما أو لا، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون ليبين لهم أنه ليس صائما. وقد روي أيضا في حديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وثالثا أن يوم عرفة يوم ضراعة وابتهان ودعاء، ويوم دعاء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن المعلوم أن الدعاء ولا سيما بالنسبة أن الصيام ولا سيما بالنسبة للحاج قد يضعفه عن الدعاء. والصيام ليس له وقت معين، يستطيع الإنسان أن يصوم في أي يوم من أيام السنة، لكن الدعاء في يوم عرفة له مزية خاصة، إذا فات زمنه فات. ثالثا، من الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في هذه الأيام العشر أداء الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة من الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فقال: ليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ولكن ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور ما استكمل الإنسان فيه 5 أوصاف. لا يكون الحج مبرورا إلا إذا استكمل الإنسان أوصافا 5. الوصف الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل في حجه، لا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا، بل يكون قصده من الحج أن يؤدي هذه الفريضة وأن يتقرب إلى الله تعالى بها. ثانيا، من أوصاف الحج المبرور أن يكون في حجه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد من أن يكون متبعا ومتأسيا ومقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيحرص على أن يكون نسكه كنسك الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالاطلاع على أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، وقراءة ما تيسر من كتب المناسك التي تتكلم عن صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، من أوصاف الحج المبرور أن يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة هي التي تجب على الحاج وغيره، من الطهارة وأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. والواجبات الخاصة التي تتعلق بالنسك، الواجبات المتعلقة بالحج كالوقوف بعرفة، يقف بعرفة، يبيت في المزدلفة، يبيت في منى، يرمي الجمار، فيقوم بأداء واجبات الحج وما يتعلق به. رابعا، من أوصاف الحج المبرور أن يكون مجتنبا للمحرمات، أن يجتنب المحرمات، سواء كانت هذه المحرمات عامة أم خاصة. فالمحرمات العامة هي التي تحرم على الحاج وعلى غيره، من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، سواء كانت محرمات قولية أم محرمات فعلية. ويجتنب المحرمات الخاصة التي تتعلق بالمحرم والحاج، وهي ما يسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام، فيجتنب حلق الرأس وتقليم الظفر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب إلى غير ذلك من المحظورات. فمن لم يجتنب المحظورات العامة ولا الخاصة فحجه ليس مبرورا. الوصف الخامس، من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا، سواء كان هذا المال محرما لعينه أم محرما لكسبه أم محرما لحق الغير. فالمحرم كالمسروق والمغصوب والذي اكتسبه من الربا أو من الغش والخداع، فكل هذه أموال محرمة، من حج بها لا يكون حجه مبرورا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يصعد إليه سبحانه وتعالى من الأعمال إلا ما كان طيبا. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب سبحانه وتعالى في ذاته، طيب في أفعاله، طيب في أوصافه، طيب في أحكامه القدرية والكونية، لا يقبل إلا طيبا، يعني إلا ما كان طيبا من الأعمال ومن الأقوال ومن الأموال. وضابط الطيب، الطيب ما كان موافقا للشرع، فالأقوال الطيبة ما وافقت الشرع، الأفعال الطيبة ما وافقت الشرع، الأموال الطيبة ما اكتسبها بطرق مشروعة. فليس المال الطيب أو الحلال ما حل في اليد كما يتوهمه بعض الناس، أن كل ما حل في يده فهو حلال سواء اكتسبه من حلال أم حرام، بل المال الطيب هو الذي يكتسبه الإنسان من طرقه المشروعة. إذن من حج بمال محرم سرق مالا وحج به، اقتصب مالا وحج به، اكتسب أموالا ربوية وحج بها، غش الناس وخدعهم، أو جحدهم حقوقهم وأخذ هذه الأموال، فإن حجه ليس مبرورا. بل إن بعض العلماء رحمه الله ذهب إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح أصلا، فلا تبرأ ذمته ولا يسقط الطلب عنه. قالوا: لأن الإنسان إذا حج بمال محرم فلا يتقرب إلى الله عز وجل بمعصيته. لكن القول الراجح في هذه المسألة أن من حج بمال محرم فهو آثم، وليس حجه مبرورا، لكن يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. من الأعمال الصالحة التي يشرع فعلها في هذه العشر الأضحية، فالأضحية هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قرنها الله تعالى بالصلاة فقال: فصلي لربك وانحر، وهي النسك العام في جميع الأمصار، النسك العام في جميع الأمصار. ومن رحمة الله تعالى أن شرع لعباده هذه الأضحية لأجل أن يشاركوا إخوانهم الحجاج ببعض الشعائر، وذلك أن الله تعالى إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم هذا الزمان وهذا المكان. ويتبين هذا بعدة أمثلة، فمنها أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة وهي أداء الحج. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم ما يتقربون به إلى الله وهو الأضحية. فالحجاج يتقربون إلى الله بالحج وبنحر الهدايا، وأهل الأمصار يتقربون إلى الله عز وجل بذبح أو نحر الضحايا. ومنها أيضا من أوجه المشابهة أن الإنسان إذا أراد أن يحرم بالنسك فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته ليشارك إخوانه الحجاج في شيء من الشعائر. ومنها أيضا من أوجه المشابهة أن الله تعالى شرع للحجاج يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، وجمرة العقبة فيها تكبير، يعني يكبر حينما يرمي، ويعقبها نحر أو ذبح. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم يوم العيد صلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير، تكبيرات الزوائد، ويعقبها نحر أو ذبح. من أوجه المشابهة أيضا أن الله تعالى شرع للواقفين بعرفة الضراعة إلى الله والابتهال بالدعاء، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لم يحرم الله تعالى أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم، شرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن من صام أو الصائم في يوم عرفة له دعاء حري بالإجابة. فتبين بهذا أن الله تعالى إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم هذا الزمان والمكان. ونظير ذلك المؤذن، المؤذن له أجر وثواب على أذانه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. لم يحرم الله غير المؤذن من أن ينال شيئا من هذا الفضل، فشرع لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لماذا؟ لأجل أن يكون هذا السامع الذي يجيب المؤذن أن يكون مشاركا للمؤذن ببعض ما يحصل عليه من الثواب ومن الأجر. إذن الأضحية أو شرعية الأضحية من رحمة الله تعالى بعباده. والأصل في الأضحية، الأصل في الأضحية أنها تكون للحي، أن الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. وأما الأضحية عن الأموات فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضحي الإنسان عن الميت تبعا للحي، أن يضحي عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته من الأحياء والأموات، فهذا جائز ويصل ثوابه للحي والميت. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعمن لم يضحي من أمته وفيهم الأحياء والأموات. القسم الثاني أن يضحى أو أن يضحي الإنسان عن الميت بموجب وصية، بمعنى أن الإنسان يوصي، قال: أوصيت بعد موتي أن يخرج من ثلثي أو من كذا وكذا، فيخرج منه أضحية كل عام، فيجب أن تنفذ هذه الوصية، يجب تنفيذها ويحرم تبديلها أو المماطلة فيها. فإن الله عز وجل توعد فقال لما ذكر الوصية، قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. القسم الثالث من أقسام الأضحية أن يضحى عن الميت تبرعا استقلالا، أن يضحي الإنسان عن الميت استقلالا تبرعا من عنده، بأن يخص أمه بأضحية أو أن يخص أباه بأضحية أو جده أو جدته، فهذا من الخير ويصل ثوابه. لكن من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونه يضحي عن الميت ويدع الحي، يدع نفسه، فتجده يذبح أضحية عن أبيه ولا يضحي عن نفسه، أو يذبح أضحية عن أمه ويدع نفسه. والمشروع للإنسان أن يضحي عن نفسه ويشرك في أضحيته من شاء من المسلمين من الأحياء والأموات، أو أن يضحي عن نفسه أضحية ويضحي عن أبيه أضحية مستقلة أو عن أمه أضحية مستقلة. فلا تنس نفسك من الأضحية. فالأصل في الأضحية أنها تكون للأحياء لا للأموات. ومما يتعلق بأحكام ما يتعلق بالأضحية أن نذكر شيئا من الأحكام المتعلقة فيها بها. فأولا من الأحكام المهمة أن من أراد الأضحية، أن من أراد التضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته، لما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. فينهى الإنسان عن أن يأخذ شيئا من الشعر أو الظفر أو البشرة. ولكن من الذي يتعلق به الحكم بالنسبة لتحريم أخذ الشعر والظفر والبشرة؟ الجواب: المضحي، إنسان المضحي حينما يضحي لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يضحي عن نفسه استقلالا، أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته استقلالا، كما لو ذبح أضحية عنه وعن أهل بيته فالحكم يتعلق به، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. والحال الثاني أن يضحي عن غيره تبرعا من عنده، كما لو تبرع بأضحية عن أبيه، عن أمه، عمه، عمته، جده، جدته. فظاهر الحديث أيضا أن النهي يشمل من أراد أن يضحي عن نفسه استقلالا أو من أراد أن يضحي عن نفسه تبرعا. والحال الثالثة أن يضحي عن غيره وكالة أو وصية، يعني بموجب وكالة أو وصية، فلا يشمله النهي. فلو أن شخصا قال: وكلتك أن تذبح أضحيتي، أو أن أباك أوصى بأضحية، أو كنت وصيا على أضحية، فالحكم فيما لو كنت لا تريد التضحية الحكم لا يتعلق بك، فيجوز لك أن تأخذ من شعرك ومن ظفرك ومن بشرتك. فتبين بهذا أن النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يتعلق بمن ضحى عن نفسه استقلالا أو ضحى عن غيره تبرعا. أما الذي يضحي عن غيره وكالة، يعني وكله شخص، أو يضحي عن غيره بموجب وصية، فهذا لا يشمله النهي. والحكم أيضا معلق بالمضحي دون من يضحى عنه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل ويضحى عنه. فعلى هذا الأب في بيته هو الذي يتعلق به الحكم دون بقية أسرته من زوجة وأولاد من ذكور وإناث، فهو الذي يمتنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة. أما زوجته وأولاده ومن معه في البيت ممن تشمله الأضحية فإنه لا يتعلق بهم نهي. ثانيا من المسائل المتعلقة بالأضحية وهي الاشتراك في الأضحية. ما حكم الاشتراك في الأضحية؟ الجواب: الاشتراك في الأضحية على نوعين. النوع الأول اشتراك في الثواب، وهذا لا حصر له، وفضل الله عز وجل واسع، فيجوز للإنسان أن يضحي بأضحية عن نفسه وعن جميع المسلمين، وفضل الله تعالى لا حصر له ولا حد له. وهذا اشتراك في الثواب، بمعنى أنه شرك غيره في ثواب هذه الأضحية. والنوع الثاني اشتراك ملك، الاشتراك في الملك، بمعنى أن يشترك عدة أشخاص في أضحية واحدة، فهذا الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، وعليه فلا يصح مثلا أن يشترك شخصان، هذا يدفع مثلا 500 ريال وهذا يدفع 500 ريال ويقول نشتري أضحية ونشترك فيها، هذا لا يجزئ ولا يصح، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. وكذلك أيضا لو أن أهل البيت اشتركوا، كل دفع 100 ريال وأرادوا أن يشتركوا في أضحية على أنهم هم جميعا ضحوا بها، لا يصح. والطريق أن يعطوا مثلا أباهم أو أمهم هذه الأموال ويقولون خذي هذه مساعدة منا لأجل أن تذبحي أضحية، وحينئذ يتعلق الحكم بهذه الأم أو بهذا الأب. أما أن يشتركوا على أن كلهم أو جميع أهل البيت قد ضحى فهذا لا يصح، إلا الاشتراك إلا في البدن والبقر، فالبدنة يعني البعير يجزئ عن 7 والبقرة كذلك عن 7. ولا يشترط في الاشتراك في البعير أو البقر، لا يشترط فيه أن يكون المشتركون كلهم يريد الأضحية، فيجوز أن يشترك 7 في بعير، أحدهم يريد أضحية والآخر يريد هديا والثالث يريد لحما والرابع يريد تجارة، ولكل نيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يشترط مثلا أن يكون الذين يشتركون في البعير كلهم يريد الأضحية أو كلهم يريد الهدي، بل لكل نيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأضحية لها شروط لا تصح إلا بها، منها أولا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تصح التذكية بغير هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، لقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا يصح مثلا أن يضحي الإنسان بغزال أو فرس أو دجاج أو غير ذلك، لأن الشارع عين جنس الأضحية فيجب التقيد به. ثانيا أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة في الضأن وستة أشهر في المعز. فإذا تمت هذه الشروط فإن الأضحية، فإذا تمت السن المعتبرة وهي أن تكون ثنيا فإنها تكون مجزئة. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون سالمة من العيوب المانعة شرعا، فلا يجزئ أن يضحي بعوراء أو مريضة أو نحو ذلك. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. فمثل هذه العيوب 4 التي ذكرها في الحديث لا تجزئ، ويقاس عليها ما شابهها أو كان أولى منها. فإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن يكون ذبحها في الوقت المحدد شرعا، أن يكون الذبح في الوقت المحدد شرعا، وهو من صلاة العيد أو قدرها إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب الشمس اليوم 13. فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13. والمشروع للإنسان بالنسبة للأضحية أن يستحسنها، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ثمينين، وفي بعض الألفاظ سمينين، ولا منافات، لأنه إذا كان ثمينا سيكون سمينا. والمشروع أيضا إذا ضحى الأضحية أن يقسمها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وأهم شيء أن يأكل منها، لقول الله عز وجل: فأكلوا منها وأطعموا. فيأكل ما تيسر ويطعم ويتصدق، والأفضل أن يجعل ذلك أثلاثا، وهذا ليس بلازم، فلو أكل نصفها وتصدق بربعها وأهدى ربعها أو دون ذلك فإن ذلك مجزئ. والأولى للإنسان أن يباشر أضحيته بنفسه، أن يباشر ذبح أو نحر أضحيته بنفسه إذا كان يحسن ذلك، لأن الذبح في حد ذاته قربة إلى الله، الذبح قربة إلى الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا كان يحسن فالأولى أن يباشر أضحيته بنفسه، أولا لأن الذبح عبادة، وثانيا لأن ذلك لأنه أقرب إلى الطمأنينة لنفسه وأوثق. لكن من لم يحسن الذبح أو لم يتمكن من الذبح فإنه يوكل ثقة، والأفضل قال أهل العلم: والأفضل فيما يذبح قربة إلى الله أن لا يباشر الذبح فيه إلا مسلم. يجوز مثلا أن توكل يهوديا أو نصرانيا في الذبح، لكن ما يقع قربة إلى الله الأولى أن لا توكل إلا مسلما،
فإذا أردت أن تذبح أضحية وكل مسلما، أردت أن تذبح عقيقة وكل مسلما، أردت أن تذبح هديا وكل مسلما، ولو وكلت كتابيا يهوديا أو نصرانيا فلا حرج، لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. فهذا ما يتعلق بالأضحية. من الأعمال الصالحة وهي المهمة في هذه العشر وفي غيرها التوبة إلى الله تعالى، أن يتوب الإنسان إلى الله، فيتوب إلى الله من معاصيه ويريب إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة أيها الإخوة، وإن كانت مشروعة في كل زمان ومكان، وهي على الفور لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أقول وإن كانت مشروعة ومطلوبة في كل زمان ومكان، إلا أنها في المواسم الفاضلة يكون لها شأن عظيم. لماذا؟ لأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين فضل ربه عز وجل، فقد يحرم الإنسان من فضل الله، سواء كان ذلك من طاعة أو رزق أو عطاء، بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي سبب لكل فساد وسبب لكل دمار، فما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولا تستهن بالذنوب والمعاصي، فإن الله عز وجل ليس بينه وبين عباده نسب، متى حصل منهم المخالفة وحصل منهم التمرد على طاعة الله والبعد عن الله عز وجل، فإن الله تعالى سريع العقاب، كما أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم فهو سريع العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالتوبة إلى الله عز وجل من الأمور التي ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان أن يعتني بها، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولكن التوبة النصوح لا بد فيها من استكمال شروط الخمسة، لا تكون التوبة نصوحا إلا بشروط خمسة. الشرط الأول: الإخلاص لله، أن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته، بأن يكون الحامل له على التوبة هو الخوف من الله ورجاء ثوابه، لا الخوف من الناس أو خشية العقوبة الدنيوية، بل يكون الحامل له على ذلك هو رجاء ثواب، أنه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. ثانيا من شروط التوبة النصوح: الإقلاع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب وهو مصر عليه. إنسان يقول: اللهم إني أتوب إليك من الربا، وهو يتعامل، اللهم إني أتوب إليك من شرب الخمر، وهو يشرب الخمر، اللهم إني أتوب إليك من عقوق الوالدين، وهو يعق والديه، هذه توبة كاذبة. فلا بد من الإقلاع عن الذنب. ومن الإقلاع عن الذنب أن يرد المظالم والحقوق إلى أهلها. فإذا كان في ذمتك حقوق للناس فإنه يجب عليك أن تردها، ولا تتم توبتك إلا بذلك. الشرط الثالث من شروط التوبة: الندم على ما مضى، أن يندم على ما مضى من فعله الذنوب والمعاصي، وذلك بأن يتمنى أنه لم يفعل هذا الذنب، يتمنى ويتأسى في قلبه على أنه فعل هذا الذنب. الشرط الرابع: العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له هذا الذنب فعله، فهذه التوبة ليست توبة نصوحا. ولكن الشرط العزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود. فلو أن إنسانا عزم على ألا يعود إلى الذنب، ولكن بعد مدة سولت له نفسه وعاد، فإن توبته الأولى صحيحة. الشرط الخامس من شروط صحة التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. فالوقت العام، فالوقت العام هو طلوع الشمس من المغرب، إذا طلعت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من المغرب. والوقت الخاص هو حضور الأجل، فإذا حضر الإنسان الأجل فإن التوبة لا تنفع. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. فأحث نفسي وإياكم في هذه الأيام العشر على التوبة إلى الله تعالى والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وتكبير وتحميد وتهليل وقراءة قرآن وذكر، فإن الأعمال الصالحة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، الأعمال الصالحة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. فمثلا الآن لو صليت ركعتين ليس كما لو صليت ركعتين قبل ساعة أو قبل الظهر في غير وقت النهي. لماذا؟ لأن هذه الليلة من أيام العشر ففيها مزية وفيها فضيلة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الأعمال الصالحة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، فالأيام الفاضلة لها شأن عظيم والأماكن الفاضلة لها شأن عظيم. صلاة ركعتين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كصلاة ركعتين في غيره، فكذلك أيضا الحسنة في رمضان ليست كالحسنة في غيرها، والأعمال الصالحة في عهد العشر ليست كغيرها. كيف والرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهذه العشر بأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل أيام العام على الإطلاق هذه الأيام العشر. فالله الله في اغتنام هذه الأيام بما يقرب إلى الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقادات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ لهذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، إنه جواد كريم بر رحيم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول ما الأفضل لمن أراد حج الفريضة وقد اعتمر في شوال، هل يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ الجواب إذا ذهب إلى مكة في وقت مبكر فالتمتع أفضل، أما الذي يذهب إلى مكة في وقت متأخر كاليوم السادس والسابع فالأفضل له أن يكون قارنا، لأن التمتع قد يكون فيه عليه مشقة ولا سيما مع الزحام. قال إذا أرادت الزوجة أن تضحي والزوج حاج هل تكفي أضحية الزوجة عنه؟ نعم، الحاج ليس عليه أضحية، الإنسان الذي يحج ليس عليه أضحية، لكن الأفضل لمن حج أن يدع لأهله أضحية، فإذا قدر أن زوجته سوف تقوم بذلك فحينئذ فعلها يكون مجزئا عن الجميع. يقول ما حكم الصدقة بمبلغ مخصص يوميا 5 ريالات، وما حكم اشتراك أشخاص في الثواب كالوالدين والأهل وما أشبه ذلك؟ الجواب لا حرج، يعني لو أن إنسانا مثلا اتفق أو هناك استقطاع من راتبه الشهري كل يوم 5 ريالات، كل يوم 10 ريالات، أو أذن لجمعية خيرية أن تستقطع من راتبه كل يوم مبلغا من المال ونوى بهذا المبلغ أن يكون ثوابه أن يكون ثواب هذه الصدقة له ولوالديه ولأولاده، ففضل الله عز وجل واسع، لا تحجر واسعا. لو أنك تصدقت بريال واحد وقلت اللهم اجعل ثوابه لجميع المسلمين وصل الثواب إلى جميع المسلمين، ففضل الله تعالى واسع. يقول: هل يكون الحج مبرورا لامرأة حجت مع مجموعة من النساء من غير محرم؟ الجواب: حج سفر المرأة عموما من غير محرم لا يجوز، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن هذه المرأة إذا كانت بسفرها بدون محرم، قد أخذت بقول بعض أهل العلم الذين يجوزون سفر المرأة إذا كانت مع رفقة آمنة، فنرجو إن شاء الله تعالى أن يكون حجها مبرورا. يقول: من شروط الحج المبرور اجتناب المحرمات العامة والخاصة، ألا يدخل هذا في هذا الشرط ألا يحج بمال حرام؟ نعم هو داخل، لكن نذكره أو ذكرناه لأن فيه خلافا، كونه بمال حلال يعني فيه خلاف من حيث الصحة وعدم الصحة، يعني من باب التوضيح، وإلا يدخل في ما تقدم. يقول: من حج متمتعا ولم يقدر على ذبح الهدي وأراد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فمتى يصوم هذه الأيام 3؟ قال أهل العلم: يصومها من حين أن يحرم بالعمرة. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يحج وأحرم بالعمرة في أول شوال، يعني في اليوم الأول من 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 شهر شوال، يجوز له أن يصوم الأيام 3، يوم الثاني من شوال والثالث من شوال والرابع من شوال. والأفضل أن يكون صيامها في أيام التشريق إن تيسر، الأفضل أن يصومها في أيام التشريق وهي 11 و12 و13، لحديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة أنهم قالوا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وعلى هذا يكون صيام الأيام 3 له وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز من حين أن يحرم بالعمرة في أي وقت، ووقت الأفضلية أن يصومها أيام التشريق. وأما صيام 7 فقد قال الله تعالى: فثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال أهل العلم: والرجوع نوعان: رجوع تام بأن يرجع إلى بلده، ورجوع غير تام بأن ينتهي من أعمال النسك. وعلى هذا يجوز للإنسان أن يصوم الأيام 7 إذا فرغ من المناسك ولو كان في مكة، لقوله عز وجل: و7 إذا رجعتم، يعني رجعتم من النسك ورجعتم إلى أهلكم، فهو مخير، إن شاء صامها بعد قضاء النسك وإن شاء صامها إذا رجع إلى أهله. فلو قدر أن شخصا عدم الهدي وصام 3 أيام ومكث في مكة بعد الحج أياما، يجوز أن يصوم هذه 7 ولو في غير بلده، يعني ولو لم يصل إلى بلده. ولا يشترط في صيامها، يعني صيام الأيام 3 و7 لا يشترط فيها التتابع، فيجوز أن يصومها متتابعة أم متفرقة. يقول: هل من ترك الأضحية عليه إثم؟ هذا ينبني على حكم الأضحية. جمهور العلماء، أكثر العلماء، على أن الأضحية سنة مؤكدة يكره للقادر أن يدعها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الأضحية واجبة على القادر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. فالإنسان الذي عنده قدرة وعنده مال وسعة فإنه يشرع له أن يضحي ويحرص على الأضحية. والناس مع الأسف الشديد تجد أنهم يبخلون في الأضحية، وثمنها قد لا يتجاوز 1000 ريال أو نحو ذلك، ومع ذلك تجد أنهم ينفقون أموالا فيما لا فائدة فيه، بل في أمور محرمة. تجد أنه يذهب يسافر سياحة وينفق نحو من 20,000، ويستكثر أن يبذل 5,000 أو 6,000 في الحج، أو يدعو إنسانا إلى وليمة ويذبح ذبيحة له ويستكثر أن يتقرب بمثل هذه الذبيحة إلى الله تعالى. وهذا في الحقيقة من الحرمان ومن عدم التوفيق. الإنسان المعجم الذي ليس عنده شيء هذا معذور، لكن أن تبخل بعبادة تتقرب بها إلى الله وتجود بمالك في أمور مباحة بل في أمور غير محمودة، هذا حقيقة من الحرمان. فالموفق حقيقة من وفقه الله لبذل ماله فيما يقربه إلى الله. قلت يا شيخ إن ذبح الأضحية الأغنام التي بلغت سنا، نعم هي 6 أشهر، أنا قلت يمكن قلت 6 أشهر وسنة، لا هي 6 أشهر بالنسبة للضأن وسنة بالنسبة للماعز. نعم. يقول كيف اشتراك أشرك والدين المتوفين في الأضحية، أي ماذا أقول؟ تقول الله حينما تريد الأضحية تقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن والدي، أو هذا عني وعن أهل بيتي، هكذا تسمي وجوبا وتكبر استحبابا، فتقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذه عني وعن والدي، أو عني وعن أهل بيتي وعن والدي. يقول ما رأيكم بقيام الليل في هذه الأيام العشر؟ نعم مشروع، يعني الإنسان يشرع له أن يحرص على الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، ومن ذلك قيام الليل. حتى لو قدر أن الإنسان لا يصلي الليل أو لا يحيي الليل في غير العشر وأراد أن يحيي هذه الأيام العشر فهذا مشروع استغلالا لهذه الأيام الفاضلة، فيستكثر من قيام الليل، يستكثر من صلاة الضحى، يحرص على السنن الراتبة القبلية والبعدية، يحرص على قراءة القرآن في هذه الأيام، يحرص على الذكر، يحرص أيضا على الجلوس إذا صلى الفجر يقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس فله أجر عمرة تامة تامة تامة، يعني يكون لك ثوب عمرة، وهذا لا يستغرق منك وقتا من حين أن تصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع لا يتجاوز الوقت ساعة، تقرأ فيها ما تيسر من القرآن، بإمكانك أن تختم القرآن كل شهر لو جلست بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، تتمكن من قراءة نحو 3 أجزاء من القرآن بحيث أنك تختم القرآن كل 10 أيام، أو تقرأ جزئين وتختم القرآن في الشهر مرتين. يقول هل على من يريد الحج أضحية؟ تقدم أن الحاج ليس عليه أضحية، لكن من أراد أن يحج وله أسرة له زوجة وأولاد فإنه يدع لهم أضحية، وحينئذ لو قدر أنه أحرم بالعمرة والإنسان الذي يريد أن يضحي يمتنع عليه أن يأخذ شيئا من شعره وظفره وبشرته، ماذا يصنع؟ نقول له إذا اعتمر له أن يقصر من رأسه فقط، لأن هذا نسك، التقصير نسك، فله أن يقصر، لكن لا يأخذ من بشرته ولا من ظفره، لأن الحكم لا يزال باقيا. يقول ما حكم، هل يجوز أن أوكل أحد أبنائي أو والده بذبح أضحيتي لكي آخذ من شعري؟ لا، الحكم معلق بمن له الأضحية، فأنا مثلا لو قلت وكلتك أن تذبح أضحيتي أنت لا يتعلق بك حكم، أنت بمثابة الجزار، الحكم معلق بمن له الأضحية. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم أن يضحي، فالحكم معلق بمن أراد أن يضحي لا بمن يذبح الأضحية، قد يذبح الأضحية شخص لا ليس لك به علاقة. يقول السؤال، يقول أطلب من فضل نصيحتي بعمل أو ذكر ألزمه ألازمه طول أيام العشر. من أهم الأمور الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كذلك أيضا الإكثار من الأعمال الصالحة عموما، إن استطعت الصيام فصم، إذا كان عليك مشقة أو عندك عمل ولا تستطيع استكثر من بقية الأعمال الصالحة من كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، كثرة الذكر، فالأعمال الصالحة بحمد الله متنوعة وكثيرة. وليكن لك في كل عمل صالح سهم، اجعل لك سهما في كل عمل صالح. لا تقتصر على الصلاة، لا، بل اعمل، بل احرص على الصلاة، احرص على الذكر، احرص على الصدقة، احرص على الصيام، اتباع الجنائز، اتباع أكل الجنائز، الصلاة على الجنائز اتباعها، عيادة المرضى، يعني هذا كله من الذكر. لا تظن يا أخي أن ذكر الله تعالى هو ما تنطقه باللسان، لا، هذا تعريف قاصر للذكر. ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ذكر الله تعالى بالقلب، وذلك بالتفكر والتأمل في آيات الله. إذا تأملت في آيات الله وما أنعم الله عز وجل عليك من نعمة، تقول في نفسك: الله تعالى أنعم علي بنعمتي الصحة والعافية والرزق والأولاد. كم من شخص حرم الرزق وأنا قد رزقني الله، كم من شخص قد حرم الأولاد وكان عقيما وأنا رزقني الله، كم من شخص معاق وأنا أتمتع بصحتي. كل هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب. فكونك تتأمل أيضا في أحكام الله وفي آلاء الله، هذا من ذكر الله بالقلب. ذكر الله عز وجل أيضا يكون باللسان، وذلك بأن تنطق كل نطق يقرب إلى الله من ذكره. السلام، السلام عليكم ذكر، لا إله إلا الله سبحان الله أستغفر ذكر، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ذكر. لو أردت الذهاب إلى المسجد وجدت عند باب المسجد صبية أو أناسا وأرشدتهم صلوا جزاكم الله خيرا، هذا من ذكر الله. وذكر الله عز وجل أيضا يكون بالجوارح، كل فعل تفعله وتتقرب به إلى الله فهو من ذكر الله. عيادة المريض من ذكر الله بالجوارح، اتباع الجنائز من ذكر الله بالجوارح، برك بوالديك وصلتك لأرحامك، لو خرجت بسيارتك وذهبت إلى عمك لتصله أو إلى أمك لتبر بها، هذا من ذكر الله تعالى. فذكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. يقول: ما حكم الحج بدون تصريح؟ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيحرص الإنسان على أن لا يحج إلا بتصريح. والحكومة وفقها الله لم تمنعك من الحج، لم تمنعك. من أراد أن يؤدي الفريضة فليؤدي الفريضة، وأيضا حتى لو أديت الفريضة لك أن تحج بعد 5 أعوام. أما أن تكرر الحج فهذا فيه مفاسد، منها التضييق على المسلمين، لأنه كما هو معلوم المشاعر محدودة من حيث المساحة، والحجاج أيضا تطرد زيادتهم عاما بعد عام. فلو كان كل إنسان يريد أن يكرر الحج، ما بالك ماذا يحصل من الزحام، وماذا يحصل من المشقة، وماذا يحصل من التضييق. والله تعالى: إذا علم من نيتك أنك تركت الحج مع رغبتك فيه توسعة على المسلمين، فإن الله تعالى يكتب لك الأجر. لأن كل إنسان ينوي الشيء ويحاول أن يسعى فيه لكن يمنع، يحال بينه وبينه، إما لأمر شرعي أو لأمر قدري، يكتب الله تعالى له الأجر كاملا. نعم، نتوقف ونستكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا
Thank you.
ما حكم من نسي التسمية عند الذبح وهل يشترط أن تكون على جنبها الأيمن؟ التسمية عند الذبح أو التذكية على القول الراجح شرط لحل الحيوان المذكى، فالحيوان المذكى لا يحل إلا بالتسمية لقول الله تعالى آمرا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وناهيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فمن ترك التسمية ولو نسيانا فإن الحيوان لا يحل. وليعلم أن التسمية في الذكاة تكون على عين الحيوان المذبوح، على عين الحيوان المذبوح. فلو أن شخصا أراد أن يذبح شاة أضحية أو عقيقة أو هديا وسمى، ثم بدا له أن يغير هذه الشاة، يعني أراد مثلا أن يذبح أضحية فقال له وقال بسم الله والله أكبر، فقال له أبوه اذبح أضحيتي أولا، فأراد أن يذبح أضحية أبيه لا بد أن يعيد التسمية، لا تكفي التسمية الأولى، لأن الله عز وجل يقول فقولوا مما ذكر اسم الله عليه، والأضحية الثانية لم يذكر اسم الله عليها، بخلاف الصيد، فالصيد التسمية فيه تقع على الآلة، على الآلة. فلو أن شخصا مثلا لما أراد أن يرمي صيدا وسمى، حينما أراد أن يرمي بالبندقية سمى، هو يقصد أن يصيد غزالا فصاد أرنبا يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك المعلم، وفي رواية إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن التسمية في الذكاة، في باب الذكاة، تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في الصيد تقع على الآلة، تقع على الآلة. هذا هو الفرق بين ما يتعلق بالتسمية. أما أن تكون على جانبها الأيمن فهذا هو الأفضل، الأفضل أن يضجع البهيمة على جانبها الأيسر لأجل أن يذبح، وعلى جانبها الأيمن إذا كان لا يستطيع الذبح، يعني أي الجنبين أفضل، نقول يوضعها على جنبها الأيسر لأجل أن يباشر ذبحها بيده اليمنى. لكن لو فرض أن الرجل أعسر لا يستطيع أن يذبح بيده اليمنى أو لا يعرف أن يذبح بيده اليمنى، فلا حرج لو أضجعها على جانبها الأيمن وذبح الأضحية.
يقول ما حكم دخول مكة بدون إحرام للحج؟ دون إحرام، من مر بالمواقيت الذي يمر بالميقات لا يجب عليه الإحرام إلا في حالين.
الحال الأولى إذا كان النسك من حج أو عمرة فرضا له، والحال الثانية إذا كان مريدا للنسك. أما الذي يمر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقال ممن أراد الحج. فالذي يمر بالميقات من مكة يريد أن يزور قريبا أو صديقا أو نحو ذلك لا يجب عليه أن يحرم، وإنما يجب الإحرام في من نوى. والذي يمر بالميقات وهو متردد، يعني إنسان ربما يذهب إلى أقاربه في جدة ويمر بالميقات وهو متردد بين العمرة بين العمرة وعدم العمرة، فلا أيضا لا يجب عليه أن يحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد، فالذي يمر بالميقات وهو عازم على أداء النسك على أداء النسك ومريدا للنسك يجب عليه أن يحرم. أما المتردد الذي يقول إن تمكنت اعتمرت إن حصل عندي وقت اعتمرت فهذا لا يجب عليه أن يحرم، ومتى نوى فإنه يحرم من مكانه. وبناء على هذا يكون المار بالميقات له أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يكون مريدا للنسك ناويا للنسك فيجب عليه أن يحرم، والحال الثاني أن يكون غير مريد للنسك فهذا لا يجب عليه أن يحرم، والحال الثالث أن يكون مترددا يقول أنا سأذهب مثلا إلى جدة أو غيرها لدورة حضور دورة أو عمل، وإن حصل عندي وقت كاف اعتمرت، أو أذهب إلى مناسبة زواج أو غيره أو صلة رحم إن حصل عندي وقت كاف اعتمرت وإلا فلا. حينئذ إذا نوى أن يحرم، إذا نوى العمرة وفي جدة يحرم من مكانه، لأنه نوى الآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن، وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أما من لم يرد النسك فلا يجب عليه، لأننا لو قلنا إنه يجب الإحرام على كل من مر بالميقات لكان الحج والعمرة يجبان أكثر من مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لما في حديث ابن عباس لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وعلى هذا فالذي يمر بالميقات لا يريد نسكا لا يجب عليه. والمحذور هو أن تتجاوز الميقات غير محرم. لو أن إنسان أراد أن يذهب إلى مكة مثلا وتجاوز الميقات، قال سأذهب إلى مكة أهيئ سكني وما أشبه ذلك ثم أرجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم، لا حرج. إنسان مثلا عنده معه أهله وقال نذهب ندخل مكة محلين ونهيئ أنفسنا وسكننا وثم نرجع إلى الميقات ونحرم منه، نقول لا حرج في ذلك، لأن المحذور أن تتجاوز الميقات وأن تحرم دون الميقات. أما لو تجاوزت الميقات يعني إنسان عنده مناسبة مثلا بين مكة والميقات فتجاوز الميقات وحضر هذه المناسبة ثم رجع إلى الميقات وأحرم منه، فحينئذ لا حرج عليه. هذا ما تيسر الإجابة عليه من الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.